created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: خلقت أنا وعلي من نور واحد. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام الحديث ولا يزال في ذكر الأدلة العقلية على ضرورة بعثة الأنبياء. في الدرس السابق ذكرنا دليلا عقليا، انطلق هذا الدليل العقلي من ضرورة وجود المقنن وذكرنا بأنه لا بد أن يتوفر المقنن على مجموعة من الشروط 6-7-8 حسب ما ذكرنا، وكان في المحصلة أنه لا يمكن أن تنطبق هذه الشرائط وهذه الشروط إلا على من؟ إلا على الحق سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو المشرع، وإلا لو بقيت في يد البشر من دون البشر المنتسبين لله كالأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم أجمعين، البشر العادي مقصودنا، لو ترك الأمر في التشريع لإسعاد البشرية بيد البشر العاديين لما وصلت البشرية ماذا إلى كمالها المطلوب، لأن البشر في النتيجة لا يكون عنده الإحاطة التامة بالمصالح والمفاسد. البشر ليس عندهم الإحاطة التامة ماذا بكل مقتضيات ومصالح البشرية.
Created with free version for non-commercial use.
لقصر اطلاعهم وقلة معلوماتهم. البشر فيهم نوازع، قد يكون هذا عندما يشرع القانون يغلب مصلحة ماذا على مصلحة، يميل ويجنح إلى أنه يضع قانونا لطائفته لبلده لعائلته، فتأخذه النوازع العاطفية والمصالح الشخصية والعيال، كما نجد الآن في الفكر الغربي والشرقي وغير ذلك عندما يضعون القوانين نجدها لا تخلو من ثغرات، لا تخلو من مراودة ومراجعة، وتجد بأن قائمة القوانين تقريبا شبه يومي أو بين فترة أخرى تتغير وتتبدل نتيجة أن يكتشفون خطأ، يكتشفون كذا. كان سيرض الله يضعون الآن يخططون لوضع إشارة مرور في هالطريق، بعد شفت يشوفون أن هذه ما حلت المشكلة، نضع مثلا دوار ما حلت المشكلة. هذا طبيعة البشر الناقص، وهكذا معلوماته لا يستطيع ماذا أن يضع أن يضع قوانينا متكاملة فيها من ثغرات. والأوامر الأخرى كما ذكرناها فقط تتكلم لنا في البحث، كما ذكرناه مفصلا في البحث السابق. إذن الخلاصة التي وصلنا إليها من خلال الدليل السابق هو استحالة أن يضع الإنسان العادي ماذا تشريعات ودساتير وقوانين للبشرية، واضح؟ فإذن انحصر التشريع والمقنن في الله سبحانه وتعالى، ومقتضى ضرورة التشريع والتقنين الله هو إرسال الأنبياء، هم المبلغين عن الله في هذه القوانين وهذه الدساتير التي تسعد البشرية في الدنيا والآخرة. مضافا طبعا إلى مقدمة ربما ما ذكرناها وأغفلنا عنها، نبلور دليل آخر. الدليل الآخر فنلتفت، يعني ممكن استطاعتنا أن نبلور دليلا آخر على ضرورة بعثة الأنبياء، وينطلق من هذه المقدمة. هذا الدليل الأول انتهى بالآن، يعني قصر الدرس السابق. الآن الدليل الثالث، كما قلنا بالضرورة نحاول أن نمشي على طريقة المصنف، المهم أن تكون الفكرة واضحة حتى للمنهج. الدليل الثاني على ضرورة بعثة الأنبياء هو هذا، أن الإنسان بما هو إنسان لا ينحصر وجوده في العالم المادي. هذا العالم عنده نشأة ماذا أخرى تنتظره، النشأة الأخروية، هذه النشأة الأخروية لها قوانينها، فيها سعادة، فيها شقاء، فيها نعيم ما، فيها عذاب ما، بالتجير بالله إلى غير ذلك. بما أن الإنسان أبدي، هو أزلي، إنسان ما لم يكن ثم قام، ولكن الله عندما يجب الإنسان لا يثنى. نعم يثنى في هذه النشأة، كل من عليها فان يثنى في هذه النشأة، ولكن ماذا؟ يبقى في تلك الحياة، يعني يبدأ حياة جديدة في تلك الحياة، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: لم تخلقوا للفناء، إنما خلقتم للبقاء، ولم تخلقوا للفناء. الإنسان وجود لا يفنى، ولذلك إما خالدا في الجنة وإما خالدا في النار والعياذ بالله. صريح الآية. إذن هذا الموجود الإنسان، هذا الموجود البشري لا يفنى. الآن بقية الحيوانات بحث آخر، يحشروا ما يحشروا، طريقة حشرهم هذا بحث، مو بحثنا الآن. البحث أن الإنسان مفطور على حب الخلود، عندما ينظر إلى باطنه وإلى داخله يرى أنه ماذا؟ مفطورا على حب البقاء. هذا أولا. ثانيا يجد بأنه في هذه الدنيا لا يدرك أنه يبقى في نشأة أخرى ممتدة. هذه النشأة لا تخلو، إما أن يكون هناك يعيش سعيدا أو يعيش ماذا؟ شقيا. هذا ثالثا. رابعا أنه لا يخفى أن هناك علاقة بين هذه الدنيا وبين آخرة. هذه الدنيا باطن الآخرة، هذه الدنيا ممهدة للآخرة، هذه الدنيا معبر للآخرة. فعليه من خلال هذه المقدمات الأربع نقول: نحن بحاجة إلى قانون ودستور يتكفل إسعاد الإنسان ليس فقط في الدنيا، بل لابد أن يلقى آثاره إيه؟ في الآخرة. صحيح. وهنا يأتي سؤال: وهنا يأتي سؤال مهم، وهو أن هذا المشرع، لاحظوا معي، هذا المشرع لا، هل بالضرورة أن يدرك قوانين تلك النشأة بكاملها ليعرف المناسبة ليعرف المناسبة ماذا؟ ليعرف المناسبة ماذا بين هذه الدنيا وبين الآخرة، يعني ما هي القواعد التي تسعد الإنسان في الدنيا وبالتالي ترشح هذه السعادة في الآخرة. ولا شك ولا ريب على البيان هم السابق، على الدليل السابق، الإنسان هو ما يدرك قوانين الدنيا، لم تكتشف له قوانين وحقيقة هذه الدنيا، فكيف الإنسان العادي تنكشف له قوانين؟
Created with free version for non-commercial use.
الآن نحن في عالم المادة، لاحظوا كما يقول فرد تأكيد على هذه النقطة في الدليل الثاني. هذا البيان ما ذكر المصرف هنا حسب الترتيب. نقول هكذا بأن هذا الإنسان في هذه النشأة رقم التطور العلمي الهائل والسريع لم يكتشف شيء من قوانين هذه الدنيا ولا من حقق هذه الدنيا، بل المجهولات أكثر من المعلوم. ويوم مر يوم العلماء الذين يكتشفون ويبدعون ويطورون هم في قرارة في أنفسهم، يوم مر يوم يجد أنفسهم ماذا شهلاء، يعني ما يجهلونه أكثر مما يعلم. جت كلمة لإينشتاين المعروف الألماني المخترع صاحب النظرية النسبية، هذا توفى عام 1955 للميلاد.
Created with free version for non-commercial use.
عن لاقى عظيمة الاختراع في الاتفاق كذا كذا. نفسه على ما اخترع واتخذ نظر نسبية، نظرية المهمة اللي اثرت على العالم، هو له كلمة يقول: لو قسنا معلوماتنا مع مجهولاتنا لكانت كالقطرة بالنسبة للبحر. على ما وصل لنا ابتكارات وإبداع وتطور ويسمى واحد ألف اختراع وكذا نظرية واوا وتبرون النوابغ النادرين أصلا. مع ذلك يقول أنا لو قصت معلومات اللي عندي عن هذا الكون يعني ما يتكلموا عن الآخرة، يتكلم عن نشأة الدنيا هذه اللي تحت أيدينا وتحت مظلتنا ومرمى أيدينا. يقول معلوماتنا ماذا؟ كالقطرة بالنسبة المجهولة كالبحر.
Created with free version for non-commercial use.
النشأة اللي احنا صغيرة وأرض كروية وما شاء الله، ولكن على كل التطور الهائل هناك أصلا أماكن لم تكتشف بعد، بل هناك بشر لم تكتشف بعد. شو بين فترة تشوف القبيلة أصلا ما تدري وش التطور، بشر يعيش في مجاهيل في أفريقيا وغير أفريقيا أصلا آلاف السنين أو مئات على هالوضعية، ولا يدروا أصلا في تطور لهم ولا يحضرون أن في بشر غيرهم. وهكذا قرى تكتشف، عوائل تكتشف، مناطق تكتشف، إلى يومك هذا يوم التطور ها الأقمار الصناعية والرصد الدقيق، ومع ذلك في هناك ناس ما يدروا عنها. مع ذلك حقائق لم تكتشف بعد. الآن على التطور الهائل لم يستطيع كشف أسرار الإهرامات من هذا لبشر حملات
created with free version for non-commercial use.
الآن اكتشفوا بأنهم عندهم معلومات هي معلومات. إذا قرأت عندنا في الروايات أن إذا خرج القائم عجل الله تعالى خرجه الشريف يخرج كنوز من تلك من هذه الأهرامات وغيرها. هناك حقائق لحد الآن شغلة فكر البشر، الإيمان بلمسة تعبنا باللمسة السعرية يشوفنا كل هالحقائق اللي انتوني البشر سنين تبدو تشوفوا حقائق بشر عاديين أمثال وفجأة بعد الحقائق العظيمة وأسرار وقضايا. إذن على كل حال مهما تطور هذا البشر سبحان الله، أنت الحين تتوقع أن التطور الآن اللي موجود فبعد 100 سنة يسموها تطور معنا، بعد 50 سنة يسموها تخلف. أول ما طلع الموبايل هذا أبو لمبة عليه السلام هذا الجوال ذا أيام تطور اللي عنده الجوال كم كان يباع تذكرون يعني أول ما نزل 10,015
created with free version for non-commercial use.
الآن شنو لا تضيهم هدية ما تجي ما صحيح. الآن هنفس الشيء لا توقع عن تطور وتطور بعد لا أبدا في بعد البشر لا يتقدموا ويتطوروا نتيجة شو تشوفون بعض القوانين في الأرض، تشوفون بعض القوانين اللي أودعها الله سبحانه أسرارا في هذا الوجود. ولذلك فعلا شوف العلماء من كل الطوائف اليهودية المسيحية الإسلاميين غيرهم اللي يعني يعيش في حالة كشف قوانين في النتيجة يستلم فيها بضرورة الإيمان بالله يعني يقرب الإذعان يعني مهما كابر وعاند في البداية لا تبعد من يدخل إلى طريق يزعم أن هناك قدرة مطلقة تتحكم موجودة لهذا الوجود تتحكم في كل مفاصل هذا الوجود. أنا ماذا أريد أن أقول؟ أريد أن أقول إذا كانت هذه الدنيا الصغيرة اللي تحكم
فيها قدرات
جبارة الاكتشاف، مع ذلك ما استفدنا لا من قدراتنا إلا بنسبة 2% 3% ولا اكتشفنا محقق الوجود خالها تقول 5% 10%، كيف بعد عندنا قدرة تكشف حقائق العالم النشأة الأخرى؟ الآن أنت لما تبي تفكر شو علاقة الناس في حاله الموت شلون؟ ترى الحياة ولها قوانينها، بل في الرواية بأن عالم البرزخ أن الدنيا بالنسبة للبرزخ كالحلقة المرمى في صحراء. شو شغل القاتل ترمي في صحراء؟ قيمة في صحراء؟ ترى النشأة الدنيوية تمثلها الروايات بالنسبة للحياة البرزخية كالخاتم بالنسبة لها الصحراء، ونفس الحياة البرزخية بالنسبة ليوم القيامة والآخرة والجنة نفس الشيء كالخاتم بالنسبة للأرض في أرض ثلاثة أو ثلاثة عبر بعض الرواية. يعني هذا مو إشارة إلى فقط التوسع المكاني التوسع ماذا؟ التوسع المكاني هذا إشارة إلى حقائق عظمة الحقائق التي سوف يدركها الإنسان في تلك النشأة. إذا نعود نركز إخواني على هذا النقطة، هذا البرهان لماذا ينطلق؟ كما ذكرت مقدمات أربع كما ذكرناها لكم في البرهان الثاني. النتيجة هو أن الواضع للقوانين لا بد أن يلحظ ماذا؟ امتداد الإنسان إلى النشأة الآخرة، وإلا لا يضع قانون. قد يكون يستطيع يسعد فكرة في الدنيا لكن في الآخرة كيف؟ قد الآن يضع قانون طبي يقض بدنك، لكن ما عاد قانون يحفظ نفسك وروحك من التلوث حيث تذهب إلى الآخرة بسعادة. والذي الإنسان يحتاج إلى كما يحتاج إلى قوانين على مستوى وجوده المادي، كذلك يحتاج إلى قوانين على وجوده مستوى وجوده ماذا؟ وجوده.
Created with free version for non-commercial use.
إذن في الدليل الثاني نركز على هذه النقطة، يعني مركز البحث في الدليل الثاني في برهاننا على ضرورة بعثة الأنبياء أنه هو هذا المركز البحث، وهذه النقطة هي أن المشرعة والمقننة لإسعاد البشرية لا بد أن يأخذ بنظر الاعتبار ماذا؟ امتداد الإنسان إلى النشآت الأخرى، وهذا يقتضي أن يكون ملما ومحيطا بكل نشآت الإنسان، وهذا ليكون لهما إلا في الله سبحانه وتعالى. ومن أطلعهم الله على تلك الحقائق كما يقول أميرنا عليه السلام: لو كشف لي الغطاء لما ازددت. للأشخاص الاستثنائيين من أنبياء من أوصياء الله أطلعهم فأدرك. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المسلمين. إذن هذا البرهان مهم إخواني، بل ورالي إثبات ضرورة وجود أنبياء ووجود وساط بيننا وبين الله في نقل القوانين والدساتير لإسعاد البشرية. هذا برهان مهم، نسميه هذا ماذا؟ نسميه البرهان الثاني على ضرورة بعثة الأنبياء والرسل. وممتح حتى في شمل تعيين الأوصياء، لأن الحاجة تبقى ملازمة للإنسان، لا يستطيع انفك عن الحجة. لولا الأرض لولا الحجة لساقت الأرض بأهلها. واضح؟ لذا نوصل الفكرة. هذا برهان مهم. يعني احنا انطلقنا من ثلاث اربع مقدمات ذكرناها، قلنا هذا البرهان مركز هذا، يعني هو انه اسعاد الانسان ليس محصورا في عالم الدنيا بل ممتد الى العالم الاخرى. انطلقنا من هذا المقدمه. البرهان الثالث كما قلت احنا ما بالضروره نمشي على ترتيب المصنف، لكن ناخذ هذا اللي ذكر المصنف. نور، نور هنا يريد المصنف يعني الفيض الكاشاني رحمه الله عنه على هذا البرهان الثالث حسب ترتيبنا. ينطلق هذا البرهان، لطيف، هذا البرهان ينطلق من مقدمة، وهي أن هذا الإنسان فيه استعداد للتكامل العلمي والمعرفي، عنده القدرة، عنده الاقتضاء التام لأن يكون عالما، يكون واصلا، متحققا بالمعارف الحق وما شاكل ذلك. ولكن نجده ماذا؟ يولد وهو خالي النفس من العلوم الحق، يعني ما هنالك إلا استعداد ماذا؟ ما هنالك إلا استعداد للعلم، يعني عنده استعداد أن يتعلم وأن يتكامل وأن يتطور وما شاكل ذلك. وهذا الاستعداد وهذا الاقتضاء الموجود كما صرحت الآية الشريفة: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. واضح؟ وبما أن الإنسان يدرك في فطرته أنه في قابلية أن يتكامل، في قابلية أن يتعلم، واضح؟ الله أعطاه الأجهزة لاكتساب العلم كما في قوله تعالى: وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكر. هذه أجهزة العلم، آليات العلم الإنسان التي أودعها الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى ماذا؟ في أودعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان. إذن آليات العلم والمعرفة، هذه الآليات في العلم والمعرفة للإنسان التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان، تجد معي أو دعها الله في هذا الإنسان أو
created with free version for non-commercial
use. هذه آليات إن بقيت على حالها من غير تفعيل هذا يصير نغض في الغرض. تقول لا يفعل آليات الاكتساب العلم من خلال بشر مثله مثلا وفقد الشيء
لا
يعطي ويستلزم ماذا؟ التسلسل أو الدور. إما أن يقول أنا أخذ منك العلم يقول لا أنا أخذ منك لأني ما عندي علم. فيتوقف زيد على عمرو في طلب العلم وعمر يتوقف على زيد يعني توقف الشيء على يتوقف زيد على نفسه على نفسه يعني زيد على زيد في تقبل العلم أو أخذ العلم أو التسلسل. زيد يقول أنا سوف أذهب إلى عام وأخذ من علم أنا عندي رغبة لطلب العلم فعندي اقتضاء عندي استعداد. قل فرو اذهب إلى زيد اذهب إلى عام عمر يجي يقول أنا نفس مثلك خلنا نروح عند فلان روح له
created with free version for non-commercial use
له مخالنها حتى نقف عند موجود بشري عنده القدرة الخاصة في هذا في إفاضة العلم والمعارف لكي تتكامل البشرية وهذا الإنسان الموجود وهذا الموجود الاستثنائي ماذا مقتضاه ماذا أخواني هذا الموجود الاستثنائي أن يكون مرتبطا بالعلم المطلق والقدرة المطلقة وهذا هو إذن لابد من بشر يتوسط عنده قابلية خاصة أن يتوسط بين البشر العاديين وبين الحق سبحانه وتعالى هو بشر ها بالضرورة أن يكون بشرا بالضرورة أن يكون ماذا بشرا ها مستحيل أن يكون ملكا مستحيل أن يكون جن مستحيل أن يكون حيوان الكمال الوجودي للإنسان واقعا الإنسان هو الأكمل مخلوقات والموجودات لله فهذا البشر هو الذي يكون الواسطة بين البشر العادي وبين الله في إفاضة العلم والمعارف على سائر البشرية لأن للعلم والمعارف يدرك الإنسان أو يتكامل الإنسان ويصل إلى الحقائق والمعارف التي تسعده ماذا الدنيا والآخرة فلذلك وجب من خلال هذه المقدمات وجب أن يكون هناك هذا البشر الذي يقوم بسياسة وإدارة البشر العاديين لإيصالهم نحو الكمال المحمود واضح طبعا المصنف عليه الرحمة ما شاء الله استدل بجملة من الآيات على هذا المعنى واضح طبعا توجد مقدمات كثيرة في القرآن واحدة من هذه المقدمات اللي هم ذكرها المصنف وهذه المقدمة أنه هذا البشر الذي يكون واسطا بينه وبين الله يعني هذا البشر واسطا بين البشر العادي وبين الله سبحانه وتعالى هذا البشر لابد أن يمتاز ماذا بمزاج خاص مزاج يعني الاعتدال المزاج يقولون أعدل الأمزجة في مزاج الإنسان الكامل كالأنبياء والرسل المزاج مقصود طبعا مو مزاج العرف اللي احنا نقول مزاجه ومزاجي لا الاعتدال والتوائم التام بين الروح وبين الجسد شو نقبض
هذا
هي يعني واصل إلى حالة من الثبات خلنا نعبر عن حالة من السكينة التامة المطلقة حيث أن قابليته لتقبل الكيف أفضل منه
created with free version for non-commercial use
إنسان مثلا بعض الإنسان إنسان خالي من كل مرض مثلا ما عنده أمراض نفسية ما عنده عقد نفسية عنده تصورات وأوهام عرف شخص مثلا صحة بدنه سليم روحه سليمة ذهنيته صافية أكله جيد وضعه كذا مثلا أنا أقرب لك الفكرة فهذا عندما يحضر الدرس تجده ماذا أكثر قاتلية استقبال المعلومة لأن الموانع والحجب ماذا مرتفع عكس جيت إنسان الآن يدخل الدرس ومصر يفكر في شيء ثاني أو عنده جوع شديد مثلا أو عنده آلام وعنده أمراض وعنده موانع وعنده هموم فنقول هذا مزاج تعبيرنا غير معتدل. فبس ما تفيض عليه العلو أنا أصلا هو شارع يقول لك أحد وستعيد يقول لك أحد رحمه الله من هذا ثانية ومن هذا ثالثة وهكذا ما يجمع شيء قرب لك الفكرة. ويجيك واحد أصلا لا مجرد أصلا كل مزاج
created with free version for non-commercial use
باب المثال والتقريب للفكرة تجي في العصر شوية مزاجك مو كلش لكن تقعد مثلا شو لك شارع تفلق مثلا تراوق أعصابك تهدب على لا شوف في كويس تطالع تقرأ تتابع حصل مزلك مزاج حتى تتكلم إياه أصدقائك تتكلم إياه أهل البيت كذا 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 ولكن الإنسان كما يقولوا لازم الواحد يعرف مثلا أي وقت يتكلم مع إنسان وقت المناسب ليش مثلا أي وقت والله تعالى أنا بسألك تعالى قد وياك مزاجة مو معتدل مثلا تعبان وجلس من النوم يعني على كل حال سبحان حتى في سبحان الله في روايات معنى القاضي مثلا نفس الكلام القاضي يقضي في حالة معتدلة ما يجي يقضي في حالة من الجوع الشديد أو في وضع نفسي ما هو مرتاح
لا.
أو كذا صلاة مثلا إحنا عندنا مثلا نكرون تصلي وأنت مثلا تعبرنا محصور
created with free version for now commercial use
تتخلى وتأتي الصلاة في اعتدال في ارتياح في كذا لأن هذا يصير الخشوع عندك. أنا في الأمثلة الجزئية أقرب لك الفكرة طبعا المطلب أعلى وأشرى بس أقرب لك الفكرة عندما نقول مزاج أعظم من ذلك يعني هناك حالة خاصة وصفاء خاص عند هذا الموجود البشري لاستقبال الفيض الإلهي يتقبل بصفائه وطهارته ويعكسه لك بالصفاء والطهارة عكس البشر العادي حتى لو امتلك هذا البشر عاد مميزات خاصة من الذكاء والنبوغ والعبقرية و لكن عندما تنزل له معلومة قد تتلوث مفاهيم الخاصة بيئته وراثة اللي عاشها والتربية اللي عاشها تأثر عليه واضح حتى في طبيعة كلامه طبيعة أفكاره طبيعته واضح حتى لما يجي مثلا إنسان الدرس عن عقيدة مثلا
وعايش
في الغرب بعدين يعبر عن عقائده بطريقة تناسب مع وضعه وبيئته هناك انت في الشارع هذا الانسان العادي اما المعصوم المتكامل او الانسان الكامل ذاك الموجود الذي له شأنية خاصة ومزاج معتدل خاص هذا لا يعبر عن المراد الالهي 100% ولذلك في الرواية عندنا وردت عن المولى صاحب العصر والزمان يقول الحمد لله الذي جعل قلوبنا أوعية هذا الوعاء هذا الوعاء الطاهر الصافي هو الذي يعكس مرادات الحق من مراد التكوين مراد التشريع الموائم بينهما الاقتدار الإنساني الكامل إذن بشر لكنه بشر في ميزات خاصة القرآن صريح قل إنما أنا بشر مثلكم ماذا يوحى إلي صيتان لكن هل يوحى إلينا لا هو بشر مثلنا في الجلد البشري ولكن يوحى للوحي هذا ارتباط القدرة المطلقة بالحق سبحانه وتعالى نتيجة مميزات خاصة يستطيع من خلالها الحق سبحانه وتعالى أن يمرر قوانينه ودساتيره وهداية الخاصة وهداية العامة عبر هذا الموجود لأن هذا الموجود هو الوحيد الذي له القدرة على ماذا؟ على إيصال الحقائق بحق إلى من؟ إلى المستحقين إلى المستعدين من البشر وهذه الحقائق والمعارف هي التي ماذا؟ تسعد الإنسان وتسعد الله تسعد الإنسان في الدنيا والآخرة واضح هذا البرهان أخواني واضح هذا البرهان الثالث يعني ذكرنا طبعا برهان ثاني قبل هذه الأخرى ذكرنا هذا البرهان خلنا نطبق العبارة هذه قال نورا الله ينور عليك نورا وبوجه آخر لما كان الإنسان في أول أمره ومبدأ نشوئه خاليا عن كماله الذي خلق له قاصرا عن الغاية التي ندب إليها كما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا طبعا هذه الآية فيها كلام من جهة ما المقصود منها هل فعلا الإنسان أتى إلى الدنيا ولا يمتلك أي معلومات لا يقول بأن الإنسان الله دع فيه مجموعة من البديهيات التي على حق على أساسها يدرك بالنظرية. شوف والله اجتماع الناقضين حتى التعليم هو الكل أكثر جزء عن الفطريات والأولويات والكذا والحقائق يعني المثال اللي نسميه هنا رأس مال للبشر. بعد ذلك في هالرأس مال تاجر في المعلومات تجارة المعلومات يعني مو تجارة الشيطان تجارة المعلومات فيجمع المعلومات فتصير هذه النظريات يعني قصد البديهيات هي الأساس لمعرفة صحة هذه النظرية أو تلك النظرية. ولذلك من خلال البديهيات يصدق بهذا النبي لولا أنه يؤمن بديهيات قبلية كيف يصدق بالنبوة النبي يعني لولا أنه مثل باب المثال كجزئية لولا أنه يؤمن أن النقيضان لا يجتمعان النقيضان لا يجتمعان ولا يتفاضل من خلال النظرية من خلال معرفة هذه البديهة اللي هي الأولية أساسا أولى الأوائل بتعبير المنطق أولى الأوائل والأوليات كما تعلمون ماذا كما قلنا الأوليات كما درسنا المنطق هي التي ماذا هي القضية التي يكفي فيها ماذا تطور الموضوع الموضوع بشكل صحيح ويذعن ماذا ويذعن بالنسبة ويذعن ماذا ويذعن بالنسبة واضح ويذعن بالنسبة هذه أولى الأوليات. فلذلك من خلال المودع في الإنسان جملة من الأوليات جملة من البديهيات يستطيع يحاكم النظريات. فعندما يأتي مثلا نبي ويدعي النبوة ويبرز دليلا على دعوى نبوته يدرك بأنه هذا يستحيل أن يستمع فيه الصدق والكذب أن قوان لا يستمع إما صادق وإما ليس كذلك. الآن ما هو دليل صدقه مثلا ما هو دليل كذا على كلها تبدأ عنده المنظومة شوي شوي يجمع المعلومة تكون المعلومة بمعونة طبعا بعد ذلك معونة الأنبياء الأوصياء الأولياء إلى مشاكل ذلك. وهذا بحث مفصل في محل طبعا في قبال نظرة أفلاطون مثلا نظرة استذكار عند الإنسان ملم بكل المعبر لكنه عندما جاء تلك النشأة كان عندهم معلومات لما جاء لها النشأة نسيت فلان احتاج ويش استذكار له. هذه النظريات مطروحة في على كل أهم بحثنا عن رصة في علم النفس الفلسفي سنوات ماضية. إذا والله من أكثر من ذلك الوقت لا يسع. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا قابلا إياه بفطرته التي فطر عليها يمكن له الوصول إليه بما أوتي من أسبابه وهيئ له من شرائطه. يعني الله أودع في الإنسان القابليات وتجد أنه يستفيد يحصل العلم والمعرفة كما قال تعالى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون غاليات طلب العلم. عندك قابلية عندك جهاز لامتصاص العلم والمعرفة. وقال كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله يبين لنا الآيات لعلنا يعني نتحرك من صغرى وأولى وثانية صلنا نتيجة كبرى وصغرى صلنا نتيجة واضح وهكذا نفعل. الله أعطانا هذه القدرة العقلية لتفعيلها ومعرفة الحقائق من خلالها. لكنه هذا الإنسان مع كل هذه القدرات لكنه ممنوع يعني بمقتضيات نشأته التي جبل عليها لو خلي شأنه لتشاكله على ما يقتضيه مزاجه وطبيعته بحسب الغالب من قوى وموجب طينته. يعني الإنسان هم كما عنده هذه القابليات عندهم موانع موجودة الغرائز الرغبات الأهواء الحجب كذا قد تؤثر سلبا على الاستفادة من هذه القدرات. فنحتاج إلى مقياس نحتاج إلى ميزان لمعرفة الحق عن عدمه لمعرفة الصواب عن عدمه كيف ما هي الطريقة والآلية التي يتخلص الإنسان فيها من هيمنة الهوى والرغبات على البعد العقلي. نحتاج إلى قانون هذا من يأتي به هذا القانون هم الأنبياء هم الرسل يعطون القانون لكي لا يتغلب الجانب الهوائي والشهواني والعقلي. إذا هذا تغلب على هذا بعد إنسان كما يقول أمير أمين سلام نبي أمين سلام الله عليه يقول كم من عقل أثير عند هوى أمين فمن يستطيع أن يخلص الإنسان بالقانون الصحيح هم الأنبياء. يقول بحسب الغالب من قوى وموت طينته وهواء كما قال قل كل يعمل على شاكلته. إذ كل مزاج يناسب قوة دون أخرى ويسهل لو فعل بعضها مما لام حالها دون بعض. طيب إيش الناس تختلف بعضها من جهة الناس، واحد يميل هالمعارف واحد ما يميل حد هالمعارف، واحد شوف حرفي أكثر منه يفكر صناعي يدوي يعني أكثر منه يفكر، واحد لا ينظر أكثر منه يكون يدوي، فالكل يعمل على شاكلته. فلك اختلاف الاستعدادات اختلاف القابليات تكشف لنا بالضروع عن
وجود
له مطلق القابليات له مطلق الاستعدادات الخاصة التي من خلالها يستطيع أن يوصل غيره إلى صفات السعادة. إذ كل مزاج يناسب قوة دون أخرى ويسل له فعل بعضها مما يلائم حالها دون بعض على ما عبر عنه في القرآن أو عبر عنه في القرآن مرة بقوله خلق الإنسان من عجال وأخرى كان الإنسان قسورا، وقوله إن الإنسان خلق هلوعا إنه كان ظلوما جهولا، هذه يعني إشارات إلى حالات الإنسان واضح. فمن الواجب أن يكون يعني يتكلم عن البشر العادي عنده هذه الحالة القسورية العجولية كذا 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 كذا، لكن اللي عند هذه الموانع المملو بها بعد ما يستطيع أن يصل غيره فقد الشيء لا يعطي سجل ذات الإنسان مو هلوع
مو القسور،
لكن الإنسان الذي له مقام ماذا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء، ذاك الإنسان الذي وإنك لعلى خلق عظيم، ذاك الإنسان الذي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، هذه الاستعدادات الخاصة والقابلية الخاصة يكون محل للإفاضة الإلهية، وبالتالي تنعكس الإرادة الإلهية والمرادة له بشكل صحيح وتام للبشرية. فمن الواجب أن يكون له سياسة تسوسه وتربيه لصلاحيته الكمال، لأن يعني هذا الإنسان سبحان الله فيه قابلية للكمال، هذا يحتاج إلى من؟ إلى آليات لتفعيل هذا الكمال. مثل لما تشوف أنت إنسان مثلا ذكي عنده قابلية لأن يكون شيء، أنت لما تروح له تطور فيها القابلية شوف الإنسان عظيم، إذا تهمل يهمل تحن لو تمر أنت في المزارع
created with free version for non-commercial use
المزارع كيش وطفال يشتغل من عمره مع 10 سنوات يشتغل في دنياك، أنت لو تروح شوف هذا يكون فيه قابليات ذلك قوية جدا ذكاء ونبوغ، لكن وين الظروف العصيبة والحياة الصعبة ماذا فعلت به منعته من أن يتكلم. لك تشوف لك واحد من ذيلة أخذ ودى مثلا دائرة علمية ودى في أكاديمية تأتيجه ماذا من المبدعين سبحان الله، ولك حتى في أهل البيت سلام بابا حمق لك الفكرة حتى في المعارف الخاصة شوف الإمام علي سلام الله عليه مر كما في قضية مثل التمار، مثل التمار عبد تبيعه امرأة، ليش الإمام علي وقف وشافه قال أنت سالم؟ قال تعجب، قال هذا اسم لم لا تعرفه إلا أمي سالم تعجب، فقال للمرأة بكم تبيعي كذا كذا، فاشترى أمير المؤمنين، لماذا؟ ليش ما اشترى غيره من العبيد؟
created with free version for non-commercial use
اشتره من؟ أمير المؤمنين، لذلك أخذه ربا تربية خاصة شو أصبح من أهل المعارف والأسرار الخاصة، وهكذا غيره. مثال الآن العالم يعني الناس العقلاء شو يبحثوا عن هالنخب في المجتمعات، أنت حتى في الكورة شو يجوك أصحاب الأندية الكبرى خاصة سماسرة خاصة في الشوارع الفقيرة في الحواري الفقيرة تكشفوا لهم وين واحد عمره 12 سنة 15 سنة عنده قابلية خاصة يشتروا بأغلى الأسماء مصحي وربوا ربوا شو يصيروا ويش لاعب كبير، انت أدرك عن بعض تاريخ اللعاب الكبار شوف شلون ذا تقريبي على الفكرة يعني، وهكذا لك واحد طبيب جراح كبير عالمي عن حياته ذا كان بالسنة فقير يدرس ولكن فقير يبيع لك مثلا
كيف created with free version for non-commercial use.
كل واحد يرتب وضعه الدرسي. لكن انت تكتشف جهة معينة وتاخذه تعتني به في استعداد في قابلية هكذا. حتى انا وجدت بعضهم مثلا طلاب علم كبار صاروا نتيجة ويش وضع طبيعي مثل حالة عادية في الفلاحة وكذا في عالم ذاك البلد اكتشف فيه ويش ذكاء ونبوخة وشجع الولدين انت ما كانك هنا ساكت كان في الحوزة ما كانت في بلد العام شو قلت شوي شوي من الكبار من العلماء الكبار اقرأ في حياة العلماء شو بغادي الوضع ما مشهود عرفت. فإذا قابلية موجودة بشر كل فيهم قابليات فيهم استعدادات ولكن من يظهر تلك القابليات أنفسهم فقط الشيء لا يعطيه غيره يستلزم ماذا التسلسل أو الدور فيبقى أنه يكون هناك إنسان وسيط بيننا وبين الله في تأهيلنا إبراز كمالاتنا وإيصائنا إلى الحق سبحانه وتعالى. يقول فمن الواجب أن يكون له سياسة تسوسة وتربي لصلاحيته الكمال وتدبر وتجري في طريق الخير والسعادة وإلا لبقي في مرتبة البهائم وحيل بينه وبين الدعي النعيم الدار. يقول شو بركة من أكبر المعارض خبرة للأنبياء علينا يعني الأنبياء والأوصياء واقعا هو تفجير طاقاتنا وإخراجها من القوة إلى الفعل وإيصالنا إلى الكمال وإلا إذا ما في من يخرجها نبقى نحن والحيوانات في حال ماذا في حال واحد وحال ولن نعيش لا في السعادة لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا تمام الكلام ثاني في البرهان الثالث حسب ترتيبنا عند كم كان جابت الثالث كان برهان اليوم
برهان
إن شاء الله غدا هم عندنا لازال الكلام في البراهين على ضرورة بعثة الأنبياء وصلى الله على محمد وأهل الطيبين الطاهرين.
Created with free version for non-commercial use.